مرفأ والأماني ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مائدة القرآن نتحدث فيه عن كلام الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى في الحلقة الثانية من برنامج ربيع الحياة. وقبل أن نتحدث عن عنوان هذه الحلقة وندخل في تفاصيلها، نعتذر لكم عن الخلل الفني الذي حدث في الحلقة بالأمس، وبإذن الله سبحانه وتعالى نتواصل معكم في تدارس كلام الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، صحابة محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة الكرام هم محور حديثنا في هذه الحلقة من برنامج ربيع الحياة، حديث القرآن عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث عنه بإذن الله عز وجل. ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا.
ربيع الحياة،
الصحابة مفردة يكفي سماعها لاستحضار معاني الإخلاص والتفاني التي اتسمت بها أنقى مجموعة بشرية بعد الأنبياء، لأنهم ببساطة خريجوا مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي تروي سيرته كيف آزروه وعزروه ونصروه بأموالهم وأنفسهم. ومن الطبيعي أن يتحدث القرآن بصراحة عن الصحابة باعتبارهم أركان الدولة الجديدة وأعمدة المشروع الذي أراد الله له أن يسود الكون جميعا، فيعتبرهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم لا يبتغون بأعمالهم مالا ولا جاها، وإنما يبتغون فضلا من الله ورضوانه. كما أن القرآن يرصد ويوثق للأجيال القادمة تلك اللحظات التي بلغ فيها إخلاصهم وتفانيهم ذروته، مرة حين ضربوا مثلا أعلى في المؤاخاة والإيثار، ومرة حين بايعوا الرسول على الموت وعدم الفرار. ولا عجب، فقد كان هذا هو المنتظر من أولئك الرجال الذين كانوا صناعة قرآنية خالصة. وحسبك من أثر القرآن كيف استطاع في فترة وجيزة تخليص هؤلاء الرجال من خلفياتهم القبلية والعرقية، وجمعهم على قلب رجل واحد وعلى هدف واحد، لا يمتري من جاء بعدهم في كونهم أنجزوه وجعلوه واقعا بعد أن كان مثالا.
ربيع الحياة،
مرحبا بكم أيها الإخوة. هؤلاء هم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. سنتدارس بإذن الله عز وجل الآيات التي وردت عن الصحابة الكرام مع الشيخ الدكتور عائض القرني، حياكم الله دكتور.
أهلا وسهلا الشيخ راشد، وأحمد الله وصلي وسلم على نبي مصطفى وآله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن حياة الصحابة في القرآن والسنة هي أجمل حياة، وتزكية الله لهم أعظم تزكية، ومدح الله لهم أجل مدح. ولهذا لما أثنى الله عليهم سبحانه وتعالى أثنى عليهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وأنهم صادقون، وأنهم مؤمنون، وأنهم متبعون لسنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول سفيان بن عيينة: الصحابة كالعيون، علاج العيون ألا تمسها، فإن لم تكرم العين فلا تمسها ولا تخدش عينك. ولهذا أعظم إكرام للصحابة رضوان الله عليهم، حتى إن ابن حجر في الإصابة وفي الاستيعاب من عبد البر يرى أن من أعظم الآيات التي زكت الصحابة هي آية الرضوان، وهي البيعة تحت الشجرة، فنص الله من عليائه جل في علاه قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بالمناسبة أنا أخذت المصحف بيدي لأذكر المسلمين أن هذا شهر القرآن، أذكر المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها أن يصاحبوا هذا الكتاب ويتعهدوا خاصة في هذا الشهر. ونحن معك شيخ راشد ندرس الآن الصحابة في القرآن، فقوله سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هل بعد هذه التزكية من تزكية أو بعد هذا المدح من مدح؟ يقول أيها المؤمنون إن الله قد رضي عليكم رضا لا يسخط بعده أبدا. ولذلك استدل علماء الأمة بهذه الآية على التزكية، حتى إن عمر بن عبد العزيز كان في شباب أمير المدينة الزاهد الخليفة العابد، فكان على منهج آبائه ينالون من علي رضي الله عنه أمير المؤمنين قليلا، فناداه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة العالم الفقيه الكبير وقال يا عمر وهو أستاذه متى سمعت أن الله قد غضب على الصحابة بعدما رضي عليهم؟ قال ما سمعت. قال أما يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وإني أقول للإخوة المشاهدين وهم صائمون في مشارق الأرض المغاربة، بالله عليكم تذكروا واحدا منكم أو واحدة تحت الشجرة مع الرسول الله عليه وسلم، ثم ينزل الوحي ويقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فأقول أيها الناس الله سبحانه وتعالى أنزل تزكية ورضا عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يقبل أي جرح بعد هذا الرضا. الواحد الأحد قال يا مؤمنون يا مسلمون لقد رضي الله عن المؤمنين، والرضا ترى أرفع درجات المغفرة ودرجات الثواب، لأن هناك رضا وشكر وصبر وأجر، فالرضا أعظمها جميعا. فقال لقد رضي الله عن المؤمنين وصفهم الله بالمؤمنين فأخرج منهم المنافقين، لأنه قد حضر في تلك الغزوة بعض المنافقين مثل الجد بن قيس، ترى ما حضر عند البيعة وكان في معهم في الحديبية، وقال لوجودي وعثوري على جمل الأحمر أحب لي من بيعتكم، فخرج بقول المؤمنين غير المؤمنين. قال إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم من الإيمان والسكينة. والله لموقف صحابي واحد أعظم من عبادتنا جميعا، مد واحد منهم ونصيف أعظم مما قدمنا. باختصار ماذا قدمنا الإسلام؟ من الذي شهد التنزيل؟ من الذي عرف التأويل؟ من الذي دفع دمه؟ من الذي سكب دموعه؟ من الذي خص روحه؟ من الذي قدم ماله إلا الصحابة رضي الله عليهم؟ يا أيها المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها، ألا تقدمون شكرا لهذا الجيل العظيم، جيل الذين حفظوا المشروع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قدموا الرسالة بل ضحوا بكل غال ونفيس من أجل أن ترتفع لا إله إلا الله؟ ولولا الله ثم رسوله عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يبلغنا هذا الدين، ولم نكن نصوم اليوم، ولم نصلي، ولم نتجه القبلة، ولم تقم دولة الإسلام. فرضي الله عنهم، فيقول فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إنني أقول إن علينا نعلم أجيالا احترام الصحابة وتوقيرهم وتقديرهم رضوان الله عليهم، ولعلم أن الله سبحانه وتعالى زكاهم. أنا أعرض سؤال للمشاهد، الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين، بعض الناس يقول ماني براضي عنهم. الذي لا يرضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أو يرضى عن طلحة، أو يرضى عن أو لا يرضى عن معاوية، هذا يخالف منهج الله عز وجل. الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين وزكهم سبحانه وتعالى وأثنى عليهم، فأنت تعارض الواحد لحد الله رضي عن الصحابة وأنت ما ترضى؟ الله اختارهم، حتى ابن مسعود رضي الله عنه يستدل على أن اختيار الله للصحابة هو دليل وبرهان على أنهم موفقون وأنهم أقدم الأمة وأسبق الأمة، وللحديث بقية.
جزاك الله خير. أيضا من الآيات المهمة التي تعرضت للصحابة الكرام رضوان الله عليهم قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله. هذه الآية يعني من الآيات المهمة التي وصفت الصحابة رضوان الله عليهم، وأتت بوصفهم في القرآن، وأتت بوصفهم في التوراة، وأتت بوصفهم كذلك في الإنجيل. مطلع الآية الله سبحانه وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله سبحانه وتعالى جعل الصحابة رضوان الله عليهم في معية النبي صلى الله عليه وسلم، وكفاهم بهذا شرفا ومكانة ونبلا ومنزلة. وقد ورد في الحديث الصحيح كما تعلم فضيلة الشيخ قول النبي عليه الصلاة والسلام النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون، أي من الفتن وغيرها. فالله عز وجل وصف المؤمنين، وصف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في هذه الآية بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذه مثل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذه الرحمة كانت واضحة جلية في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملهم بعضهم مع بعض. ذهبت الفوارق، ذهبت الطبقية بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وأصبحوا يمثلون قول أمر الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فسرت هذه الرحمة في قلب أبي بكر، وسرت في قلب عمر، وسرت في قلب عثمان، وفي قلب علي رضي الله عنهم جميعا، وفي قلب أيضا بلال، وفي قلوب في قلب سلمان الفارسي وغيرهم. فكانت هذه الرحمة علامة فارقة من العلامات التي تميز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الوصف الثاني أن الله عز وجل وصفهم بشدة الإيمان واتصالهم بالخالق عز وجل، فقال سبحانه: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهذه علامة الخير وعلامة الصلاح في قربهم من الله سبحانه وتعالى. وأيضا أتم هذه الآية فقال: سيماهم في وجوههم. والإنسان كما يعني هو معلوم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أي حري أن يستجاب لكم. واتصال العبد بربه سبحانه وتعالى في السجود له أسرار كبيرة وعظيمة لا يدركها إلا من أكثر من القرب من الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى: هذا مثلهم في التوراة، مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، كأخرج فروعه، والشط هو الجانبين كما يقول العلماء، فاستوى على سوقه يعجب الزراع الخبراء بالزراعة، قال: ليغيظ بهم الكفار. وهذا وصف من الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا في البداية ضعفاء متفرقين، ثم قواهم الله عز وجل بوقوفهم حول المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا كما أن الزرع في بدايته يكون رقيقا ضعيفا، ثم إذا التفت حوله الفروع فإنه يقوى بذلك. فكذلك صحابة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أقوياء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأقوياء باللحمة العظيمة التي أوجدها لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد دائما أن الأمة تكون دائما في أوج قوتها وفي أوج عظمتها إذا أخذت بهذا الأسلوب العظيم، وهو أسلوب الاجتماع. الأمة كلما اجتمعت كلما كانت أكثر قوة وأعظم. والصحابة رضوان الله عليهم كان هذا واضحا جليا في حياتهم حينما كانوا يلتفون حول المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه من نعم الله عز وجل التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى بها، قال: واذكروا إذ كنتم قليلا مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. أيضا في الآية قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. منهم يعني بعض العلماء يقول أن التبعيض هنا يأتي بسبب أن وجود المنافقين المندسين في صفوف المسلمين. فالله سبحانه وتعالى وعد من اتصف بهذه الصفات، من اتصف بأنه عزيز على الكافرين ذليل لإخوانه المؤمنين، فإنه بذلك يكون ممن وصفهم الله عز وجل بهذه الصفات العظيمة.
أحسنتم. هو هنا يقول سبحانه وتعالى وهو يثني على الصحابة، قبل أن أقول إن المدرسة التجريح الصحابة التي نشأت من القرن الأول إنما تقصد هدم الإسلام، حتى يقول بعض العلماء كالشعبي قال إنهم لم يستطيعوا أن يظهروا قدح القرآن والسنة، فأتوا إلى نقلة الكتاب والسنة القرآن فقدحوا فيهم. فمن يقدح في الصحابة هو يقدح في الرسالة، يقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدح في القرآن، لأن الذي حمل القرآن لنا هم الصحابة، والذين قدموا لنا السنة هم الصحابة رضي الله عليهم. فالقدح في الصحابة وقدح في الإسلام، ليس هناك تبرير. يقول سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اللهم اجعلنا وإياكم من اتبعهم بإحسان. آمين. لأن من اتبعهم بإحسان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، هذا شروط الاتباع بالإحسان، اغفر لنا ربنا اغفر لنا والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فاشترط في المتابعة أن تكون القلوب سليمة لهم وأن يكون اتباع بالأحسن وهو على السنة وأن نترحم عليهم وندعو لهم. فكيف يكون تابعا من يقدح فيهم ويسبهم وينال من عدالتهم رضوان الله عليهم وأرضاهم؟ ولذلك سماهم الله السابقون. تقول بعض العلماء السابق لا تتعرض له لأنه قد سبقه ويقول من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. فالأول لا تعترض عليه. فإذا كانت التزكية من الواحد لأحد يقول لنا إن الصحابة قد سبقوكم مهما بلغت أنت في هذا القرن أو من قبلك من القرون من الصلاة والجهاد والعبادة والعدل فلن تأتي مثل بعض أو جزء مما فعل الصحابة رضي الله عليهم، لأنهم عاشوا معركة الإسلام، معركة الوجود، معركة بعثة الدين الجديد مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. تركوا الديار وبذلوا الأموال وأرخصوا النفوس وأسالوا الدماء من أجل أن ترتفع لا إله إلا الله. فالله سماهم السابقون. ثم اسمع الوصفين الجليلين العظيمين في طائفة أتت من مكة فلم يسميها مسافرون بل هم مهاجرون لأنهم هاجروا إلى الله، وطائفة استقبلتهم وهم الأوس والخزرج رضوان الله عليهم فلم يسميهم الأوس والخزرج وإنما سماهم الأنصار. فالاسم الشرعي للمهاجرين تزكية، والأنصار تزكية، والسابقون تزكية. ثم قال سبحانه وتعالى والذين اتبعوهم بإحسان. الذين اتبعوهم بإحسان هو كل من سار على منهج الصحابة حتى يلقى الله. إنني من خلال هذه الشاشة أقول للمسلمين جميعا احترموا القرابة والصحابة. القرابة عليه حق، على رؤوسنا على عيوننا، الصحابة على رؤوسنا على عيوننا. إن من يجرح في القرابة أو يجف القرابة مثلوم في دينه وفي عرضه وفي إيمانه. إن من يجرح الصحابة مقدوح في إسلامه وديانته وإيمانه. ولهذا علينا أن ننشي مدرسة احترام الصحابة، القرابة والصحابة، لأن هذا هو المنهج الشرعي الذي سار عليه سلف هذه الأمة. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالله قد أخبر برضا كما مر معنا وأنهم رضوا عنه سبحانه وتعالى، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين في أبدا. كل الدنيا لم يرضها الله، لم يرضها سبحانه وتعالى ثوابا لهم، لا مناصبها، لا ملكها، لا كنوزها. لم يقل سوف أفتح لهم الدنيا أو سلم لهم الدولة أو أعطيهم القصور والدور، أبدا. هذه لا تساوي شيء. كان ثوابهم عند الله، قال جنات تجري من تحتها الأنهار أو تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. إذا ذكر فوز فهو دون فوز الصحابة. ولذلك تجد المباراة العالمية الآن والمسابقات يظهرونها عالميا في احتفالية مذهلة أمام المشاهد، بينما فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وأعظم فوز ذلك الفوز العظيم الذي فازه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأولهم القرابة، لأنهم فازوا بالإيمان قبلنا وأسلموا قبلنا وهاجروا قبلنا وجاهدوا قبلنا. نحن نتلقى بعض تعاليمهم الآن، نحن وما ننفذه من تلاوة أو صيام أو صلاة، لأنهم هم أوصلوا لنا هذه الرسالة بعد ما بذلوا الغالي والرخيص رضوان الله عليهم وأرضاهم. فمن علامة نفاق الإنسان أن يقدح في الصحابة أو يثلم فيهم أو يذكر مثالبهم. ولذلك من العقيدة الصحيحة عند أهل العلم والإيمان ألا نذكر ما شجر بينهم رضوان الله عليهم، بل نترضى عليهم ونسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا بهم في جنة النعيم، ونقول لهم جزاهم الله خير على ما قدموا. حتى إنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، لأنهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهاجرون أفضل، فكيف من قدح في المهاجرين؟ أسأل الله أن يرضى عنا وعنهم وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى عنده سبحانه وتعالى.
والنبي صلى الله عليه وسلم دكتور أيضا كان يحث على احترام الصحابة الكرام وإجلالهم وتقديرهم، فيقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأيضا قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الإمام أبو زرعة الرازي أتى إليه شخص فقال يا إمام هل ألعن معاوية؟ قال ولم تلعنه؟ قال لأنه خالف عليا. قال قد أفضوا إلى رب الرحيم وهم إخوة كرماء فما دخلك بينهم. فكان الصحابة رضوان الله عليهم والعلماء يؤكدون على هذه الحقيقة، أن الدخول فيما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم هو يعود سلبا على صاحبه أكثر من أن يكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور المهمة في حياة الصحابة ومن الأمور التي أشار إليها القرآن هو قضية الواقع الذي كانوا فيه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. علماء الاجتماع يقولون إن تواحد الأمم اتحاد الأمم إما أن يبنى على اللغة أو على وحدة الأرض أو على وحدة الثقافة أو على وحدة المصير، وكانت جميع هذه الأمور موجودة لدى أهل مكة ولدى العرب، لكنهم مع هذا جميعا لم يستطيعوا أن يتحدوا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من فضل الله عز وجل على نبيه وعلى هذه الأمة أن ألف بين هذه القلوب جميعا، فقال سبحانه وتعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والمحبة والتآخي هي من الله سبحانه وتعالى، سكبها في قلوب هؤلاء الأصحاب الكرام، فأصبح أحدهم يرى أن أخاه في الإسلام أقرب إليه من أخيه القريب الذي على الكفر، وهكذا اتحدوا وتآخوا. ولهذا كان الإخاء العظيم الذي حدث للصحابة الكرام رضوان الله عليهم بعد هجرتهم إلى المدينة كان إخاء ليس له مثيل في التاريخ، أن يتآخى الناس على مبدأ الإسلام وعلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تربطهم رابطة حسب ولا نسب، ولكن هذا الدين العظيم. فحدث ذلكم الإخاء الكبير الذي كان بين المهاجرين والأنصار، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيؤاخي بين المهاجر عبد الرحمن بن عوف والأنصار سعد بن الربيع، فيقول سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، هذه أموالي، لك نصفها ولي نصفها، وبساتيني لك النصف ولي النصف، ونسائي انظر من يعجبك منهن أطلقها ثم تعتد وتتزوج بها. فيقابله بإحسان آخر فيقول: بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. فكان هذا الإخاء العظيم الذي حدث بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من أجل هذا الدين العظيم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان إذا تحدث عن الصحابي الجليل بلال بن رباح الذي كان يقدره أهل مكة ويرونه عبدا حبشيا، ومع هذا كان عمر يقدره ويجله ويقول: بلال سيدنا، فيصفه بالسيادة ويؤكد له هذا المعنى، وكان قريبا منه رضي الله عنه وأرضاه. هذه المؤاخاة وهذه المحبة وهذا التآلف العظيم الذي حدث بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أعتقد أنه قليل جدا في التاريخ، ولن تتآخى هذه الأمة ولن تكون لها قوة حتى تسير على ما سار عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله.
يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد من الصدقة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقول صلى الله عليه وسلم في الترمذي بسند صحيح: الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. ولهذا لما قال سبحانه وتعالى في آية الكنز في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، قال أهل العلم: أول المؤمنين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الذين طبقوا الآية عمليا لما أنزل الله قبلها: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أتوا فجثوا على الركب وقالوا: ما كيف العمل بعد هذه الآية رسول الله؟ فأنزل الله قال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ بل قل: سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا، فذلت ألسنتهم بسمعنا وأطعنا، وقاموا من المجلس قل: سمعنا وأطعنا، ومشوا في الطريق قل: سمعنا وأطعنا، وأتوا إلى صلى الله عليه وسلم قالوا: سمعنا وأطعنا، فنزل الوحي بها يسجل ما قالوه وأثنى عليهم، فهم أول مؤمن. قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، فهم أول من آمن وأول من صدق. ولهذا أقول: أين المجامع العلمية وأين الدور المشرفة والمؤسسات في العالم الإسلامي؟
سنكمل هذا التساؤل فضيلة الشيخ، لكن نأخذ فاصل استطلاع رأي مع الجمهور ثم نعود للحديث بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة، هذا استطلاع نقف معه ثم نواصل الحديث، فابقوا معنا.
ربيع الحياة،
طبعا شعور أي مسلم يقتدي بسنة محمد وصحابته.
والله بصراحة أنا أحب أسمع عنهم في كل يوم ومرتاح. صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صراحة هم القدوة لنا،
كمسلمين؟
محبتهم وتقديرهم وتذكر مكانتهم لدى الرسول صلى الله عليه وسلم، محبتهم مثل محبة نبي الله عليه الصلاة والسلام.
اتباع طبعا كل ما حقيقة ما قرأنا عنهم في سيرتهم، اتباع الأمور الحميدة وصحابة محمد والله الحمد. الكتب يعني تتضمن أشياء كثيرة من السلوكيات الطيبة، وهم بالفعل قدوة.
تقليدهم واتباع سنة الرسول زي ما اتبعوها،
نستفيد من سيرتهم الذاتية مع الرسول صلى الله عليه وآله.
حقهم الدعاء لهم وتذكرهم كل ما هو خير والاقتداء بهم قدر المستطاع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا عليه.
ربيع الحياة،
كانت هذه مجموعة من المشاركات من الشباب حول حديثهم عن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وكانت إجابات الحمد لله يعني تثلج الصدر. تعليقك دكتور.
أنا أحمد الله سبحانه وتعالى أنه في الشارع المسلم هذه النماذج وكلها والحمد لله تثني على الصحابة وتذكرهم بخير. يعني شوف أن الثقافة السائدة الآن الحمد لله في البلدان التي زرناها والدول هي الثناء والرضا عن الصحابة. إن مدرسة الجرح والنقد مدرسة مقيتة شاذة شاذ، ينبغي أن تحارب وأن تحاصر. ولهذا أقول أني أدعو المجامع العلمية في العالم والمؤسسات إلى أن تتبنى مسألة احترام القرابة والصحابة وتنهي هذا يعني الهجوم
خلاف
والخلاف والهجوم على الصحابة أو جفاء القرابة. نحن لا نرضى أن يجفى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نرضى أن يجرح في الصحابة.
كلاهما وصية النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ الأخ يحيى من السعودية. تفضل أخ يحيى. تفضل أخ يحيى.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألو،
تفضل أخ يحيى.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أخ راشد، كيف حالك؟
حياك الله أخي يحيى.
أخ راشد، ما أسمعك أخ راشد.
أسمعك يا حبيبي.
ألو.
طيب، يبدو فيه إشكال في الصوت. طيب نعم.
الله يجزاك خير، كل عام طيبين إن شاء الله.
وأنت بخير حبيبنا. تفضل أخ يحيى. طيب طيب دكتور عايض، نعود إلى الصحابة والقرابة وصية النبي صلى الله عليه وسلم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بهم، ولهذا ذكر سبحانه وتعالى أنهم هم المقدمون في كل فضل وفي كل خير. وبالمناسبة الصحابة هم درجات في الفضل، كالأربعة المبشر أو العشر المبشرين بالجنة، الخلفاء الراشدون مقدمون، والخلفاء عند أهل العلم والإيمان في ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في المنزلة والخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وقرابته صلى الله عليه وسلم أهل يعني من شهد بدرا. الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت السابقية في حياته للصحابة، حتى إن ابن حاطب أتى يشكو حاطبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله حاطب في النار، قال كذبت، قد شهد بدرا وشهد الحديبية، معلم لم يكن في الحديبية قتال. وقال عمر يا رسول الله لا تدعني أضرب عنق حاطب لأنه نافق لما كتب طبعا للمشركين في مكة. قال صلى الله عليه وسلم وما يدرك يا عمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد ظهرت لكم، ففاضت عيون عمر دمعا وسكت. إن هذه الأسبقية التي الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم سابقون ورضي عنهم وأثنى عليهم وزكاهم ومدحهم واختارهم، ولهذا الذين كتبوا في تراجم طبقات الصحابة جاءوا بالآيات وقد أحسنوا كابن حجر كما قلت وابن عبد البر والذهبي والمزي وغيرهم، أحسنوا كل الإحسان. ليس في أنا أقول كلمة، كل الناس بعد الصحابة يحتاجون إلى تزكية إلا الصحابة فقد زكاهم الله سبحانه وتعالى، وكل أناس بعد الصحابة لا يمكن أن يكون فيهم تزكية خاصة من الله لأنه قد انقطع الوحي، إلا الصحابة فإن الواحد الأحد قد زكاهم جل في علاه لا إله إلا هو. فأي فضل أعظم من فضل الصحابة؟ إن كان زكاك أنت عالم أو شيخ أو مدرسة، فالله سبحانه وتعالى من عليه زكى الصحابة وأثنى عليهم رضي الله عنهم.
سأخذ آية أخرى وهي قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن معنا اتصال من الكويت. تفضل أخ سعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانتم بخير ومباركك الشهر أخوي راشد.
تقبل الله منا ومنكم أخوي سعد.
منا ومنك صالح الأعمال إن شاء الله. والأخ الشيخ راشد الشيخ عايض القرني،
أهلا وسهلا حياك الله، مبارك الشهر.
كل عام وانت
بخير. الله يا شيخ ايضا يجمعنا وياك في جنات النعيم والاخ راشد ان شاء الله باذن الله.
امين يا رب.
والاخ راشد والمشاهدين والمستمعين ان شاء الله يا اخوي عايض.
جزاك الله خير بيض الله وجهك. طيب
وجهك ان شاء الله. اخوي عايض يعني اخوي راشد يعني صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فضائلهم كثيره يعني ما تعد ولا تحصى. من سيدنا عمر، من سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، من سيدنا عمر، من سيدنا عثمان، من سيدنا علي، من سيدنا معاوية، من سيدنا عمر بن العاص، من يعني من أمور كثيرة والله العظيم ما تحصى ما تحصى.
طيب
هالأمور هذه يعني لو ممكن أني أنا أني أقول منها شيء بسيط لكن ما أستطيع أن أغلبكم فيها، لكن والله العظيم. نعم تفضل
حبيبي. أنا تبقى معي وقت قليل جدا، نشكرك على اتصالك وعلى مشاعرك الطيبة، وأيضا نسأل الله عز وجل أن يرضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الحديث حول الآيات التي وردت في الصحابة الكرام. الله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الخيرية هل هي خيرية للأمة جميعا أم هي خاصة بالصحابة رضوان الله عليهم؟ الإمام ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير ذكر خلاف كثير للعلماء في هذه المسألة، يعني قيل هم صحابة رسول الله، قيل هم أهل بدر، قيل هم المهاجرون وخلافات أخرى، لكن يبدو أن هذا من اختلاف التنوع. فلا شك أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة على الإطلاق، كما أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وصفهم بالخيرية. لكن أيضا خيريتهم تعود إلى عدة قضايا. من هذه القضايا التي يعني نال الصحابة رضوان الله عليهم بها الخيرية هي تحملهم لهذا التوحيد، وأيضا دعوتهم إلى دين الله عز وجل وتطبيقهم العملي لهذا الدين على أرض الواقع. فنحن إذا أردنا أن نعرف الإسلام كما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فمعرفتنا بأحوال الصحابة رضوان الله عليهم في أخلاقهم في عبادتهم هذا من أعظم الأمور التي تميزوا بها رضوان الله عليهم. الحديث كثير لكن نجعل الخاتمة لك دكتور عاد في أقل من دقيقة.
أقول شعرا: والله لو كرهت يدي أسلافنا لقطعتها، ولا قلت سحقا يا يدي، أو أن قلبي لا يحب محمدا أحرقته بالنار لم أتردد، فأنا مع الأسلاف أقف نهجهم على الكتاب عقيدتي وتعبدي. رضي الله عنهم وأرضاهم. وأقول لإخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها: إن أردتم الجنة فاحترموا المنهج ومن حمل المنهج ومن أدى المنهج. الذين حملوا لنا الرسالة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جابهتهم الدنيا، يوم كانت الدنيا كلها تقاتلهم. فأسأل الله أن يغفر لنا وللجميع، وأظن إذانا بنهاية الوقت. نعم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
شكر الله لك دكتور هذه المدارسة القرآنية، وبإذن الله عز وجل في نفس الموعد غدا بإذن الله سبحانه وتعالى نتدارس معكم بإذن الله عز وجل عن حديث القرآن عن توحيد الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك الوقت دمتم في حفظ الله ورعايته، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.